بسم الله وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، أحبتي في الله مستمعي الكرام، حلقة جديدة من حلقات البرنامج الإذاعي الأسبوعي فتاوى الأربعاء الموافق 22 من شهر شوال لعام 1400 والذي يجيب فيه فضيلة الشيخ هشام بن فؤاد البيلي حفظه الله تعالى على أسئلة المستمعين سائلين المولى عز وجل بمنه وكرمه أن يبارك في الشيخ وأن يبارك في علمه وأن ينفع به الإسلام والمسلمين. فضيلة الشيخ، هذا سؤال ورد من الأخت أمة الله من مصر، تقول: إذا تركت زوجة بيت زوجها وأخذت ابنها لمدة 2 ولا تريد الرجوع، فهل يجب على زوجها النفقة عليها وعلى ابنها؟ وهل يلحقه إثم بخروج هذه الزوجة بدون علمه؟ وما نصيحتكم لهذين الزوجين؟
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه وعظيم فضله أن يوفقنا وإخواننا لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا وإياهم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أما عن سؤال أختنا التي تسأل أنها خرجت منذ مدة وتركت زوجها ومعها ولدها، فهل تجب النفقة على الزوج تجاه زوجته وولده أم لا؟ والجواب: أما النفقة على الولد فهي واجبة على كل حال، فإن النفقة على الولد واجبة على الأب. أما فيما يتعلق بالنفقة على الزوجة، فإن كانت الزوجة قد تركت البيت نشوزا وخرجت بغير إذن زوجها وكانت ناشدا فلا نفقة لها، فإن المرأة الناشز لا نفقة لها. أما إذا كانت خارجة بإذن الزوج فلا إشكال في ذلك إن شاء الله، وتكون النفقة على الزوج تجاه امرأته وولده. أما عن الخروج من البيت، من بيت أبيها مثلا، فإن المرأة إذا كانت تخرج الخروج الشرعي الذي لا مضرة فيه من جهة الشرع فلا إشكال في ذلك ولا يلزم الاستئذان، إلا إذا كان زوجها قد منعها. ونحن قلنا: إما أن يكون خروج هذه المرأة برضا من الزوج، وحينئذ إذا كان هذا الزوج قد منعها من الخروج فيلزمها أن تطيعه. أما إذا كانت هذه المرأة ناشزا فهي آثمة بخروجها من البيت، وبالتالي إذا خرجت من البيت، من بيت أبيها، فينظر إن كان خروجها لا يترتب عليه مفسدة شرعية فلا إشكال في ذلك، وأما إذا كان خروجها يترتب عليه مفسدة شرعية فلا يجوز مطلقا سواء أذن الزوج أو لم يأذن الزوج. وإننا لا ننصح هذه الزوجة بدلا من أن تسأل عن النفقة على الولد تسأل عن أصل الأمر والموضوع، لماذا هذه المرأة خرجت من البيت؟ إن كان برضا الزوج فالحمد لله، وأما إذا كان بغير رضا الزوج فلا ينبغي لها أن تخرج، لأن المرأة لا ينبغي لها أن تخرج حتى مع الطلاق، فكيف بغير الطلاق؟ والله عز وجل في الطلاق قال: لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. أما إذا كانت المرأة مضطرة للخروج، كأن يكون زوجها رجلا فاسدا أو تخشى على نفسها لأنه رجل ظالم يضرب، تخشى على نفسها وخرجت حتى تجد حلا، فحينئذ المرأة تكون معذورة في ذلك. وعلى كل حال، الذي ننصح به الزوجين إما أن يجتمعا على المعروف وإما أن يفترقا على الإحسان، ولا ينبغي المرأة أن تكون بعيدة عن الزوج وتمتنع من الرجوع إليه وهو يريدها، أو يكون الزوج يمتنع من طلاق امرأته وهي لا تريده أو استحالت العشرة بينهما، وعليهما أن يتفقا على ما فيه الصلاح والخير، إما الإمساك بالمعروف وإما التسريح بالإحسان، والله تعالى أعلى وأعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال آخر ورد من الأخت أمة الله من مصر، تقول: إذا تزوجت امرأة في محافظة ووالدتها تسكن في محافظة أخرى، فهل يجوز لها الجمع والقصر في الصلاة إذا ذهبت إلى أمها زائرة، وكذلك المسح عن الخفين 3 أيام، أم أنها عند زيارتها لأمها في حكم المقيمة؟
الحمد لله رب العالمين. لعل الأخت تريد من سؤالها أنها إذا ذهبت إلى بيت أمها وقد كان بيتها يوما ما، فهل هنا يكون حكمها حكم من أقام في بيته، أو أنه بانتقاله إلى بيت الزوجية صار بيت أبيها ليس بيتا لها وأصبح بيت الزوجية هو بيتها؟ الجواب عن ذلك: بيت الزوجية هو بيتها، وإذا عادت إلى بيت أبيها فليس هذا بيتا لها، وبالتالي إذا سافرت إلى بيت أبيها فإنها مسافرة. فإن كانت ناوية للإقامة أكثر من 4 أيام فحكمها حكم المقيم على رأي جمهور أهل العلم، أما إذا كانت ستذهب هناك اليوم واليومين فإنها مسافرة وبالتالي تتمتع برخص السفر، فلها الجمع ولها القصر ولها المسح على الجوارب 3 أيام كما رخص النبي صلى الله عليه وسلم للمسافر في ذلك، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من سوهاج من أخ رمز لنفسه بسين، يقول: هل حزن القلب على الميت والبكاء لفراقه وإن طالت مدة هذا الحزن والبكاء فيه محظور شرعي أم لا؟
الحمد لله رب العالمين. على الإنسان إذا أصيب بمصيبة أن يحتسب وأن يصبر وأن يسأل الله سبحانه وتعالى أن يشرح صدره وأن يرزقه الرضا، حينئذ فإن الله سبحانه وتعالى سيطمئن قلبه ويهدي قلبه، كما قال الله عز وجل: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. وأما حزن القلب ودمع العين فلا إشكال فيه، لكن السائل يبدو أن الأمر مستمر معه مدة طويلة، وأرى أنه والله تعالى أعلم أن ذلك راجع لأن الأخ ربما لم يحتسب أو ربما لعب الشيطان به، ودائما ما يذكره الشيطان بموت عزيزه أو بمصابه أو غير ذلك، وعليه إذا جاء الشيطان بهذا أن يسترجع وأن يدعو الله سبحانه وتعالى أن يذهب ما في قلبه. أما الحزن الطبيعي فإن الله عز وجل لا يحاسب عليه، فإن الله سبحانه وتعالى لا يحاسب على هذا الحزن، ولقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن لفراقك يا إبراهيم لمحزونون. فالإنسان لا يؤاخذ على الحزن، كذلك أيضا دمع العين فإن الإنسان لا يؤاخذ عليه، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: وإن العين لتدمع، لكنني أخشى أن يكون هذا قد تمكن من قلبك تمكنا أدى إلى الجزع. وعلى كل حال فإذا كان الأمر في حده الطبيعي فلا إشكال في ذلك، وأما إن رأيت أنه تجاوز الحد وطالت مدته وأفسد عليك حياتك فعليك أن تستغفر الله وأن تتوب إليه وأن تسأل الله سبحانه وتعالى أن يشرح صدرك وأن يهدي قلبك، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا. يواصل السائل قائلا: هل ينبغي إظهار الحزن على الميت في الأعياد وفي غيرها، وهل محاولة نسيان هذا الحزن وتجاوزه فيه إهدار لحق الميت؟
الحمد لله رب العالمين. لماذا هذا؟ هذا من عادات الناس أنه في الأعياد وغير ذلك يظهرون الحزن، وربما ذهبوا إلى المقابر لزيارتها في خصوص هذه الأيام زعما منهم أن الميت يستأنس بزيارتهم في الأعياد، وهذا كله باطل، ولا ينبغي الإنسان أن يزور القبر إلا إذا كان متعظا متذكرا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. فلا ينبغي للإنسان أن يذهب إلى ذلك جزعا أو يذهب إلى ذلك من باب أنه يؤانس الميت بالزيارة لا سيما في الأعياد، فهذه بدعة منكرة يعتادها الناس أنهم يخصون الزيارة في أيام الأعياد من باب المؤانسة، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من سوهاج من أخت رمزت لنفسها بحرف سين، تقول: أمي توفيت من 10 أشهر تقريبا، وأصر والدي وإخوتي على خطبتي وتزويجي، ولكن الناس ينظرون إلينا نظرة تجريم لقرب العهد بوفاة أمي، فهل في ذلك محظور شرعي؟
الحمد لله رب العالمين، لا محظور يا أختي في هذا أبدا، لا محظور، ودعيك من الناس، لا محظور. ولو خطبت في اليوم الثاني أو في اليوم الثالث، المرأة المتزوجة ضرب الله عز وجل لها عدة، من عدة المرأة هذه أنه إذا كانت حاملا فوضعت حملها خرجت من عدتها، وقد تضع المرأة حملها بعد موت زوجها بيوم واحد، فيجوز لها حينئذ الخطبة، ولا ينبغي أن نخضع لعادات الناس، بل الواجب أن نخضع عادات الناس لشريعة رب العالمين سبحانه وتعالى. فلا عليك، بارك الله فيك، وقد مضت هذه المدة، لا عليك أن يتم خطبتك أو العقد عليك، فكل ذلك لا إشكال فيه، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من روسيا من الأخ أبي عبد الله، يقول: امرأة أفطرت 4 رمضانات متتالية لعذر الحمل والرضاعة ولم تقضي، ثم أصيبت بعد ذلك بمرض يمنعها من القضاء، فماذا عليها الآن؟
الحمد لله رب العالمين، إذا أفطرت المرأة أياما في رمضان لحمل أو رضاعة أو غير ذلك، ثم بعد ذلك قضت ما عليها من أيام قبل رمضان الذي بعد هذا رمضان، فلا حرج إن شاء الله والحمد لله. لكن إذا لم تقضي ذلك وتأخر قضاؤها إلى ما بعد رمضان الذي يلي رمضان الماضي، فينظر إن كان هذا بعذر، إن كان هذا بعذر فليس عليها إلا القضاء وفقط ولا إطعام عليه. أما إذا كان بغير عذر فقد اختلف أهل العلم، فمن أهل العلم من قال عليها القضاء فقط، وهذا مذهب أبي حنيفة رحمه الله وجماعة، ومنهم من قال بأن عليها مع القضاء كفارة إطعام يوم، إطعام مسكين، وهذا ما ذهب إليه الأئمة الثلاثة، وذهب إليه جماعة من الصحابة رضوان الله عليهم وعليه. فإننا نقول إذا فرطت المرأة في القضاء حتى توالى عليها عدة رمضانات، ثم بعد ذلك أصيبت بعذر مرضي يمنعها من القضاء مطلقا لعدم استطاعتها فصارت عاجزة عن القضاء، فإن هذه المرأة عليها محل هذه الأيام إطعام، لأنها صارت عاجزة، صارت عاجزة، وإذا عجز الإنسان عن الصيام فعليه إطعام مسكين عن كل يوم، وما مر عليها من أيام ولم تقضها وكانت قادرة على هذا فإنه على رأي الجمهور عليها إطعام، إذن يلزمها إطعامان عن الأيام التي كانت قادرة على القضاء ولم تقضي، إطعام عن يوم القضاء وإطعام عن تأخيرها بغير عذر. أما إذا كانت معذورة بمعنى أنه قد اتصل حملها ورضاعتها فليس عليها اليوم إلا الإطعام فقط مقابل هذه الأيام، لأنها صارت عاجزة عن قضائها، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من القاهرة من الأخ وليد، يقول: الرجل الذي خطب بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصيهما فقد غوى، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: بئس خطيب القوم أنت، لأنه قال: ومن يعصيهما، والله تعالى قال في سورة الجن: ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا، فما الفرق بين ومن يعصيهما ومن يعص الله ورسوله؟
الحمد لله رب العالمين، الفرق ظاهر، فإن الإشكالية في جمع الله ورسوله في ضمير واحد، فإن الخطيب قال ومن يعصيهما، أما في الآية ومن يعص الله ورسوله وهذا لا إشكال فيه، إذن الفرق هو جمع الله ورسوله في ضمير واحد. أما إذا انفصل وكان ذكر الله عز وجل منفصلا عن ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم فلا إشكال. إذن الملاحظة إنما كانت على جمع هذا الرجل وهذا الخطيب على جمع الله ورسوله في ضمير واحد، فقال ومن يعصيهما، وهذا حديث عدي بن حاتم عند مسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بئس الخطيب أنت، لأنه جمع بينهما في ضمير واحد. وقد اختلف أهل العلم في هذه المسألة، هل المنع هذا لذكر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم معا في ضمير واحد يكون جمعا بإطلاق أم لا؟ فلما نظروا إلى أدلة السنة وجدوا أن بعض الأدلة فيها الجمع بين الله ورسوله في ضمير واحد، ومن ذلك ما جاء في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنهما عنه أنه قال قال صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. إذن اجتمع في ضمير واحد. وكذلك ما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر منيديه يوم خيبر: ألا إن الله ورسوله ينهيانكما عن لحوم الحمور الأهلية. هذا أيضا جمع في ضمير واحد. إذن وردت أدلة من السنة في جواز الجمع بين الله ورسوله بضمير واحد، وورد أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عدي بن حاتم عند مسلم منع من ذلك وقال بئس الخطيب أنت. لهذا اختلف أهل العلم في ذلك، والذي يظهر لنا من كلام أهل العلم في هذا أن الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم والذي بناء عليه نهى أنه كان هناك علة وكان هناك ملحظ من أجله نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن جمع الله ورسوله بضمير واحد، ولا يقصد النبي صلى الله عليه وسلم أن يمنع ذلك في كل المواضع، وهو الذي قد جمع في بعض المواضع. ثم اختلف العلم في العلة من ذلك، منهم من قال لأن مقام الخطبة إنما يقوم على التفصيل، وحمل حديث أنس رضي الله عنه على مقام التعليم، أما الخطيب فينبغي عليه أن يفصل، ولهذا لما أجمل نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. وقيل لأن النبي صلى الله عليه وسلم ربما اطلع على حال هذا الرجل وأن هذا الإجمال كان يقتضي شيئا منهيا، فلذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فلعل النبي صلى الله عليه وسلم عرف من حال هذا الرجل اعتقاده التسوية بين الله ورسوله، ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. على كل، إذا لم يخشى لبس وإذا لم يخشى اعتقاد التسوية بين الله ورسوله فحينئذ لا بأس ولا حرج في جمع الله ورسوله في ضمير واحد، كما جمع النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أنس: ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. والله تعالى أعلى وأعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من روسيا من الأخ مسلم أبي إسماعيل، يقول ورد في صحيح الإمام البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم صياح الديكة فاسألوا الله من فضله فإنها رأت ملكا. وأحد الإخوة يملك دجاجا وديكا ويسأل: أفكلما صاح الديك رأى ملكا ونعتقد أن الملك المرئي قريب وكذلك نسأل الله من فضله كلما صاح، فما توجيهكم لهذا الأخ؟
الحمد لله رب العالمين. ما يكفيك الحديث يا أبا إسماعيل؟ واضح الحديث، النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبو هريرة قال: إذا سمعتم نهاق الحمير فتعوذوا بالله من الشيطان فإنها رأت شيطانا، وإذا سمعتم صياح الديكة فاسألوا الله من فضله فإنها رأت ملكا، وعند أحمد: فاسألوا الله وارغبوا إليه. فالحديث واضح، فلا ينبغي أن تسأل وتقول كلما سمعنا. نعم كلما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم عمم وقال: وإذا سمعتم صياح الديكة، ما قال إذا سمعتموه في اليوم مرة أو مرتين، فخذ بهذا الإطلاق وكفينا هذا، ولا داعي إلى تشقيق الكلام والتعمق في ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أنه عند سماع صياح الديكة، نسأل الله عز وجل من فضله، وعند سماع نهاق الحمير فإننا نتعوذ بالله من الشيطان الرجيم. صدق النبي صلى الله عليه وسلم فيما بلغ، والواجب علينا أن نمتثل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا ولم يستثني، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من روسيا من الأخ أبي عبد الرحمن، يقول: سمعت العلامة الفوزان حفظه الله تعالى يذكر أن تنقص العلماء داخل في الاستهزاء بالله وآياته ورسوله صلى الله عليه وسلم، فهل الخوارج الذين يطعنون في علمائنا الكبار ويرمونهم بالنقائص والعظائم يحكم عليهم بالردة لدخولهم في قول الله تعالى: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم؟
الحمد لله رب العالمين. الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى وغيره من أهل العلم يتكلمون في مسألة الطعن في العلماء ويدخلونها في هذه الآية على تفصيل عندهم، فيقولون إذا كان مراد الإنسان وهو يستهزئ بالعلماء ويطعن فيهم، إذا كان مراده الاستهزاء بذات العلماء وكان الاستهزاء راجعا إلى أشخاصهم، فإن هذا يكون كبيرة من كبائر الذنوب ولا يكون كفرا. وأما إذا عاد الاستهزاء إلى ما عليه العلماء من الدين فإن هذا الاستهزاء يكون كفرا. إذن ينظر إلى ملحظ الاستهزاء، فإن عاد الاستهزاء إلى ذات العلماء فإن هذا يكون كبيرة من كبائر الذنوب، وأما إذا عاد إلى ما يحمله العلماء من الدين، استهزأ باللحية مثلا في حد ذاتها كتشريع فإن هذا يكون كفرا، أو استهزأ بالعالم نفسه في لحيته يقول هذا منظره مثلا قبيح أو كذا وفي اللحية، فإن هذا الاستهزاء يعود إلى شخص نفسه فإنه حينئذ لا يكون كافرا ولكنه يخشى عليه. وبناء عليه إذا كان الخوارج يطعنون في العلماء فإن هذا الطعن لا يكون كفرا إلا إذا عاد إلى الطعن في دينهم إذا اعتقدوا أنه دين، لكنهم يطعنون في دين العلماء يزعمون أنه ليس هو الدين الذي أراده الله وأراده رسوله صلى الله عليه وسلم، كما كفر الصحابة، فالخوارج كفروا الصحابة ومع ذلك لم يكفرهم أهل العلم ولم يكفرهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنهم كانوا متأولين. فيا أخي بارك الله فيك انتبه لهذا الضابط، إذا عاد الاستهزاء بالعلماء إلى ذوات العلماء وأشخاصهم فإن هذا يكون كبيرة من كبائر الذنوب، وأما إذا عاد إلى ما يحملونه من الدين فإن هذا يكون ماذا؟ فإن هذا يكون كفرا والعياذ بالله، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذه مداخلة هاتفية وردت إلى البرنامج من الأخ حسن من كفر الشيخ، نستأذنكم شيخنا في استقبال سؤاله.
فليتفضل أخانا مشكورا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
برنامج فتاوى الأربعاء.
نعم
نعم نعم.
فضيلة الشيخ هشام البيري.
تفضل يا أخي حسن. تفضل.
أسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن عليك بالإمامة في الدين وأن يبارك لك في دعوتك ويجعل لك القبول.
آمين.
هذا البرنامج عظيم النفع، أسأل الله تبارك وتعالى أن يعم نفعه أرجاء العالم وأن يجمع فيه السنة كما عودنا يعني فضيلتك السنة السلف الصالح أهل السنة والجماعة الرد على المخالف، كما نتوجه بالشكر لإخواننا المعدين لهذا البرنامج والقائمين على برنامج فتاوى الأربعاء والقائمين على موقع فضيلة الشيخ هشام بن فؤاد البيهقي. السؤال: فضيلة الشيخ، رجل يعمل في تصدير الأسماك ولما توقف
نعم يعمل في تصدير
الأسماك
نعم نعم
ولما توقف التصدير فقال لو يعني فتح باب التصدير فأذبح يعني أعزكم الله عجلا مع كل وجبة، يعني تصدير مع كل وجبة تصدير، يعني تقريبا كل أسبوع يذبح عجلة.
نعم.
فالناس تكلموا عنه ويقولون أنه يفعل كذا وكذا وتخرج هذه اللحوم مجاملات. فهو الآن يعني يسأل فضيلتكم هل من الممكن أن يستخدم هذه الأموال، أموال الذبائح التي يذبحها كل أسبوع أو كل ما يصدر يعني تريلة أسماك، هل هذه الأموال يستطيع أن يستخدمها في زواج اليتيمات أو مساعدة المرضى عافانا الله وإياكم، أو أي باب من أبواب أو سداد الديون، ديون المحتاجين، أو أي باب من أبواب الخير؟ بارك الله فيكم.
الحمد لله رب العالمين. نقول لأخينا حسن جزاك الله خيرا، وأسأل الله عز وجل أن يبارك فيك وفي ولدك وأهلك ومالك. جوابا عن هذا السؤال، قوله صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطيع، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي. فهذا نذر طاعة، وقد نذر أن يذبح عجلا فهذا نذر طاعة، فنقول يجب الوفاء بهذا النذر. ثم إن هذا الرجل قد جعل النذر صفة معينة وهي الذبح، وبالتالي لا يجوز له أن يغير هذه الصفة إلى صفة أخرى من الإنفاق على الأرامل أو المساكين أو تزويج البنات المحتاجات أو غير ذلك، بل واجب عليه أن يبقي الصفة على ما هي عليه، لكن له أن يخفي ذلك عن هؤلاء الناس الذين تكلمون عنه. يخفي ذلك، يمكن أن يذبح في بلده أو في بلد غير بلده، يبتعد عن هذا المكان الذي يتكلم فيه الناس، لكن يلزمه أن يطيع الله على الوجه الذي اشترط عن نفسه هذه الصفة ولا يتحول عنه. لكن مثلا من نظر أن يذبح شاة فحولها إلى عجل ويذبحه، هذا لا بأس ولا حرج، هذا انتقال إلى الأفضل. أما هذه طاعة وهي طاعة الذبح، لا ينقلها إلى طاعة أخرى وهي طاعة مطلق نفقة. لكن إذا كان قد وجد محظور معين أو يخشى شيئا معينا، فيمكن أن لا يعلم الناس بذلك أو أن ينقل هذه الذبيحة إلى مكان آخر يتولاها الصالح. سمعت يا أخ حسن؟
نعم نعم.
بارك الله فيك، بارك الله فيك،
جزاكم الله خير، وأحسن الله إليكم وإلى جميع الإخوة القائمين على هذا البرنامج،
جزاكم الله خير، جزاكم الله خير،
بارك الله فيك.
السلام عليكم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذه عدة أسئلة وردت من أسيوط من الأخ محمد. سؤاله الأول شيخنا يقول: ما حكم العقيقة، وما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: كل غلام مرتهن بعقيقته؟
الحمد لله رب العالمين. هذه العقيقة سنة، سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي الذبح عن المولود في يوم سابعه كما جاء الحديث في ذلك. وقوله صلى الله عليه وسلم: كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح يوم سابعه. فإن السنة إذا رزق الإنسان بمولود أن يشكر الإنسان ربه سبحانه وتعالى فيذبح عنه عقيقة في اليوم السابع. وهذه العقيقة تكون من بهيمة الأنعام، من الإبل، من البقر، من الغنم، على نفس الشروط التي جاء في أسنانها والخلو من العيوب وغير ذلك الموجود في الأضحية. هذه السنة. ثم إنه فصلت السنة: إذا كان الإنسان يذبح عن الغلام فيذبح شاتين، وإذا كان يذبح عن الجارية فيذبح شاة. هذه السنة. وقد ذكر أهل العلم أن هذه السنة توجد حتى ولو مات الغلام، لو مات الغلام قبل يوم السابع فإن السنة أن يعق الإنسان عنه، لأنه ولا شك أن هذا الغلام إن شاء الله بهذه العقيقة، وإن مات وحرم الأب من الاستمتاع به في الدنيا، إلا أنه سيكون شفيعا له في الآخرة إن شاء الله تعالى، وهذه نعمة عظيمة. أما عن معنى مرتهن فقد اختلف أهل العلم في ذلك. قال الخطبي رحمه الله تعالى: اختلفوا في ذلك، وأحسن ما قيل في ذلك ما قاله أحمد رحمه الله تعالى أنه محبوس عن الشفاعة. وابن القيم رحمه الله تعالى له كلام أوسع من ذلك، وأنه محبوس عنه خير لا يتأدى إلا بالعقيقة، وإن لم يكن آثما في الآخرة أبوه. وعليه فإننا نقول: علينا أن نهتم بالعقيقة وربما يحبس عن أبنائنا خير عظيم بسبب ترك العقيقة، وإن لم يترتب على ذلك إثم، لكن هذا فضل الله سبحانه وتعالى يؤتيه من يشاء. ولذا فإن من قام بالسنن ونفذها وطبقها ورجى بركتها فإنه يحصل خير عظيم لمن قام بها، وهذه سنة عظيمة يحصل للأولاد من الخير ما الله به عليم إذا اهتم الآباء بذلك وقاموا بذبح العقيقة عن أولادهم. فالعقيقة إذن سنة، ومعنى محبوس أو مرتهن بعقيقته أي أنه يحبس عنه خير عظيم، ومن ذلك ما قد يكون الشفاعة للوالدين كما ذكر أحمد رحمه الله تعالى، لكن الأمر قد يحتمل أكثر من الشفاعة، فخير قد يكون لهذا الطفل ولهذا المولود حبس عنه ومنع عنه بسبب عدم قيام والده بالعقيقة، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال آخر ورد من أسيوط من الأخ محمد حول العقيقة، كذلك يقول: هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه عق عن نفسه بعد كبره؟ وهل يجوز لي أن أعق عن نفسي إذا لم يعق والدي عني في صغري؟
الحمد لله رب العالمين. أما هل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن نفسه في الكبر، فإن هذا لم يرد في حديث صحيح، ولكن ورد في ذلك حديث منكر ذكره البيهقي رحمه الله تعالى، ذكر حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن نفسه في الكبر ثم قال: وهذا حديث منكر. فلم يثبت في حديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن نفسه في الكبر. وأما أن يعق الإنسان عن نفسه في الكبر، فإن جماهير أهل العلم على أن العقيقة إنما تكون من الوالد ولا تكون من الغلام، ولهذا لما سئل أحمد رحمه الله تعالى عن الرجل الذي عق عن نفسه أم لا إذا كبر، فقال: إنما هذا على الوالد، ولكن إذا عق الإنسان عن نفسه في الكبر فلا حرج، فهذا لا بأس به، وهذا منقول عن جماعة من أهل العلم كعطاء رحمه الله والحسن رحمه الله، وهو اختيار شيخنا العلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى، فإذا عق عن نفسه فلا حرج، لكن ليس في ذلك سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما ما ثبت أنه عق عن نفسه في الكبر أي صلى الله عليه وسلم، فإن هذا حديث منكر، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال آخر يتعلق كذلك بالعقيقة، ورد من أسيوط من الأخ محمد يقول: هل يجوز إرسال الذبائح من عقيقة وأضحية وما أشبه إلى الدول الإسلامية التي تعاني من المجاعات، أم أنها تكون داخل دولتي فقط؟
الحمد لله رب العالمين. الأولى أنك تدعو فقراء البلد وأنك تطعم أهل البلد، هذا الأفضل والأولى كما كان الصحابة رضوان الله عليهم يفعلون، ولكن إذا قام هناك داع لذلك كأن ترسل هذه الذبائح إلى بلاد فيها مجاعات فلا حرج ولا بأس إذا كنت سترسل إلى جهات مأمونة، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من اليمن من أخ لم يرمز لنفسه بشيء، يقول: هل يجوز للإمام أن يقرأ في صلاة الفريضة من ختمة التراويح، أم أن هذا يعد من الأمور المحدثة؟
الحمد لله رب العالمين. إذا كان الإمام يريد أن يختم في رمضان القرآن كله وكان يشق على الناس أن يختم بهم في التراويح فقط، ففي رمضان أكمل ما يقرأه في التراويح في صلاة المغرب والعشاء والفجر لا حرج ولا بأس، بشرط أن لا يعتقد أن هذا سنة، ولكن هو يريد أن يسمع الناس القرآن في رمضان فلا بأس. أما أن يعتاد الإنسان مثلا أن يختم القرآن على الترتيب في صلاة الفريضة دائما أبدا، فإننا نقول هذا لم ترد به سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن الإنسان يمكن أن يسمع الناس القرآن كاملا من غير ترتيب، يعني يبدأ بالبقرة حتى إذا فرغ منها انتقل إلى الأعراف مثلا، ثم يعود إلى آل عمران، ثم يقرأ من الأحقاف وهكذا، فإن كان متقنا حافظا وأسمع الناس القرآن كله على الشهور فإن هذا لا بأس به ولا حرج. أما أن يعتاد الترتيب ولا يتخلف عنه ويحرص على ذلك، فإننا نقول شيء لم يرد عن رسول الله ولا عن صحابة رسول الله، فلا ينبغي أن يحرص عليه الإنسان حرصه على السنن، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن عليكم. هذا سؤال ورد من الكردي من الأخ يحيى، يقول: ما هو الفرق بين الخوف من الله تعالى وخشيته عز وجل؟
الحمد لله رب العالمين. الخوف والخشية والرهبة كل معانيها متقاربة ويتعود إلى أصل الخوف، لكن الفرق بين الخوف والخشية أن الخشية تكون عن علم، وأما الخوف فهو فقط خوف مجرد، أما الخشية فتكون الخوف بعلم، ولهذا وصف بها العلماء. قال الله سبحانه وتعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فالخشية أخص من الخوف، لأنها إنما تكون خوفا بعلم، تكون خوفا بعلم. وأما الرهبة فتكون مع إجلال الله سبحانه وتعالى، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن عليكم. هذا سؤال ورد من أخ رمز لنفسه بألف ميم، يقول: هل صحيح أنه لا نوم بعد الحياة الدنيا في الحياة البرزخية؟ وإن كان كذلك فما هو الجمع بين هذا القول وقول الله تعالى عن هؤلاء الأموات: يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا؟
الحمد لله رب العالمين. ليس هناك نوم بعد الموت، وإنما عذاب أو نعيم للأرواح، والأبدان متعلقة بالأرواح، فهو عذاب أو نعيم، ولا نوم في الحياة البرزخية. وما قول الله عز وجل: يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، أي من قبورنا وليس من نومنا، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن عليكم. سؤال آخر ورد من هذا الأخ الذي رمز لنفسه بألف ميم، يقول: هل عذاب القبر متوقف على عرض الجنة والنار فقط على الميت، أم أنه يقع على الجسد أيضا عذابا فعليا؟
الحمد لله رب العالمين. دعك من هذه الأشياء يا أخي، وهل العرض عذاب؟ لا شك أن العذاب قائم وأن النعيم قائم، كما نتقد بذلك نصوص الكتاب والسنة. أما الذين ينكرون عذاب القبر هم الذين يقولون قولك هذا ويريدون إرادك هذا، يقولون لا عذاب في القبر، وإنما المراد بالعذاب هو العرض، هو العرض وليس العذاب، واستدلون على ذلك بقول الله سبحانه وتعالى: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، فيقولون هذا عرض ليس عذابا، وهذا كلام باطل. يردون الأدلة الصحيحة والنصوص الصحيحة بأهوائهم وآرائهم وعقولهم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيد بالله عز وجل من عذاب القبر، ولا يختم مسلم صلاته حتى يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، كما في الصحيحين. كذلك أيضا في الصحيح في دعاء المسلم لأخيه الميت: وأعيذه من عذاب القبر، ولم يقل من العرض. وكذلك أيضا جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على قبرين وقال ماذا؟ قال: إنهما ليعذبان، ما قال ليعرضان، ليعذبان. وما يعذبان في كبير الحديث: ثم دعا بجريدة رطبة فشقها نصفين ثم غرزهما وقال: لعل الله أن يخفف عنهما ما لم ييبس بهما، ما لم ييبس، دليل على أن هناك عذابا، على أن هناك عذابا. رجى النبي صلى الله عليه وسلم أن يخفف عن صاحبه القبرين بغرز هاتين الجريدتين، فهل هذا عرض؟ وغير ذلك من الأدلة الكثيرة التي لو استعرضناها لطال بنا المقام. وإنما يقول هذا الكلام من أنكر عذاب القبر ونعيمه، ولا ينكر عذاب القبر ونعيمه إلا أهل البدع والأهواء، أصحاب العقول التي قدموها على النصوص. أما سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي شهادة واضحة جدا بأن لي في القبر يوجد العذاب ويوجد النعيم، والله تعالى أعلى وأعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من دمياط من الأخت أم حبيبة تقول: قد يبتلي الله المرأة بشيء من الحسد أو السحر أو المس، وقد يصاب في عبادته وطلبه للعلم بسبب ذلك، فهل لو حصل منه نفور بدون إرادته عن العبادة وطلب العلم يكون عليه إثم مع أنه يجاهد نفسه قدر استطاعتها؟
الحمد لله رب العالمين، إذا ابتلي الإنسان بذلك، بهذا المرض وهذا الابتلاء من السحر والمس والحسد وغير ذلك، فتأثرت عبادته، فإنه لا يأثم، بل إنه مأجور على عبادته التي كان يعتادها، لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له ما كان يفعله صحيحا مقيما. فنسأل الله عز وجل أن يعافي كل مسلم، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال آخر ورد من دمياط من الأخت أم حبيبة تقول: منذ مدة وأنا أبحث عن معلمة ذات منهج جيد لكي أحفظ وأراجع معها كتاب الله، ولكن لم أجد، والمعلمة التي كنت أدرس عندها كانت على منهج الجماعة الإخوانية فتركتها، فهل لو رجعت لتلك المعلمة مع الاحتياط منها أكون آثمة؟
الحمد لله رب العالمين، يعني تقول معلمة من الإخوان المفسدين؟
نعم شيخنا.
لا ترجع إليها أبدا الأبدين ولا ظاهر الداهرين، فإن المسلمة المرأة المسلمة التي تريد صيانة دينها لا تجلس أمام أحد من أهل البدع تتلقى عنه العلم ولو كان كتاب الله عز وجل. ونقول يا أختاه: حفظ القرآن سنة، واجتناب التلقي عن أهل البدع واجب، فلا تقدمي سنة على فريضة. ولا ينبغي، واستغل هذه المناسبة، لا ينبغي لمسلم ولا مسلمة سواء في القرآن الكريم وتعلمه أو في الفقه أو في الحديث أو في أي علم من العلوم أن يطلبه الإنسان على يد مبتدع، فإن أهل السنة والجماعة قد حذروا من سماع المبتدع في الكلمة الواحدة، فكيف بتلقي العلم؟ ولهذا أيوب السختياني رحمه الله لما جاءه رجل من أهل البدع وقال: تعالى أكلمك كلمة، قال: ولا نصف كلمة، وأنت تقرئين على هذه المرأة 30 جزءا؟ هذا لا يجوز أبدا. فلا يجوز لهذه الأخت أن تقرأ على هذه المرأة التي تنتمي إلى جماعة ضالة كجماعة الإخوان المسلمين، وعليها أن تتعلم القرآن من أهل السنة. فإذا لم تجد من أهل السنة أحدا فتتعلم من الشرائط والحمد لله، فإذا لم تجد أحدا قرأت القرآن وهي تتعتع فيه، فإن من قرأ القرآن وهو يتعتع فيه فله بذلك أجران، أما من أخذه على يد أحد من أهل البدع فإنه يكون آثما، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ثالث ورد من دمياط من الأخت أم حبيبة تقول: هل يجوز حرق كتب أهل البدع أم أتركها مع كتابة هذه العبارة: أبرأ إلى الله من أي شخص يقرأ فيها معتقدا أنهم على السنة؟
الحمد لله، تحرق كتب أهل البدع وتدفن وتوارى عن الناس، لأن الإنسان قد يموت وقد كتب هذه العبارة، فيأتي من بعده فيأخذ هذه الكتب ويطلع عليها ويلغي هذه العبارة، إلا إذا كان الإنسان عالما أو طالب علم ويحتاج للإبقاء على هذه الكتب ليفند ما فيها ويرد على أصحابها لهذه الحاجة فقط، أما إذا لم يكن الإنسان حاجة فيها فحرقها هو المتعين حتى لا تورث عن الإنسان، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من الأخ أبي عبد الرحمن يقول: رجل عنده قطعة أرض ويريد أن يبنيها، والدولة تمنع البناء على الأرض الزراعية إلا بإخراج تصريح للبناء، والتصريح لا يأتي إلا بالرشوة، فهل يجوز السعي في التصريح بهذه الطريقة؟
الحمد لله رب العالمين، طالما أن الدولة تمنع البناء على الأرض الزراعية ولديها قانون في ذلك قائم على المصلحة، مصلحة الناس، فإنه لا يجوز أن تبني بغير رشوة، فكيف مع الرشوة؟ والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الدقهلية من الأخ أبي محمد يقول: مات والدي منذ ما يقارب 20 عاما وكان عليه صيام رمضان لأنه كان مريضا مرضا لا يرجى برؤه، وقد قمت بالصيام عنه عقب وفاته، فهل لابد من الكفارة أم يكفي الصيام عنه؟
الحمد لله رب العالمين، الذي يموت وعليه صيام أيام وقد كان مريضا مرضا لا يرجى برؤه فعلى أوليائه الإطعام وليس عليهم الصيام، لأن المريض مرض لا يرجى برؤه لا يلزمه الصيام حيث لا يقدر على ذلك، وإنما عليه الإطعام على قراءة قول الله عز وجل وعلى الذين يطوقونه فدية طعام مسكين. فإذا كنت قد صمت فأرجو إن شاء الله أن هذا يكفي والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال آخر ورد من الدقهلية من الأخ أبي محمد، يقول: ما حكم الأكل من الذبيحة التي ذبحت بمناسبة الذكرى السنوية لميت ما؟
الحمد لله رب العالمين، أما وجود السنوية التي اعتدى بعض الناس وهي أنهم يحضرون مقرئا إذا مر على وفاة الميت سنة، فإنهم يحضرون مقرئا من باب إحياء ذكرى، وهذه بدعة. فالسنوية والأربعون والخميس وكل هذا من البدع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيحين من حديث عائشة: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فإنه رد. لكن الذبيحة لا إشكال في الأكل منها، لأن الذبيحة لم تهل لغير الله سبحانه وتعالى، لكن الاحتفال وإحياء الذكرى هذه بدعة محرمة، والأكل في هذا إنما هو تبع، والذبيحة تبع، وليست الذبيحة مقصودة، كمن يذبح للولي مثلا أو كذا فإنه لا يجوز الأكل من هذه الذبيحة والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من قنا من الأخ ابن الشطوري، يقول: امرأة لديها معاش من زوجها المتوفى ولكن لا يكفيها وأولادها، فهل يجوز لأخيها أن يعطيها من زكاة ماله؟
الحمد لله رب العالمين، نعم، طالما أن هذه الأخت تحتاج إلى هذه الزكاة ولديها أولاد فهي أولى من غيرها، أولى من غيرها، فإن هذه الزكاة صدقة وصلة إن شاء الله والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الوجه البحري من أخ رمز لنفسه بميم ميم، يقول: بعض المسؤولين عن جداول الخطابة لا يهتمون بأحوال الخطباء الذين معهم في الجدول من الناحية العلمية والأخلاقية والمسلكية، فما هي نصيحتكم لهم؟ وهل يجب على الخطيب أن يعمل بكل ما يقول؟
الحمد لله رب العالمين، القيام على جدول الخطابة مسؤولية بين يدي الله سبحانه وتعالى، فإذا كان أخ أو أهل مسجد يقومون على توزيع خطب الجمعة فليتقوا الله سبحانه وتعالى، وليرسلوا إلى المساجد من هو على عقيدة السلف أولا، ومن هو على علم أيضا ثانيا، حتى ينفع الناس. فإذا أرسل من ليس على عقيدة السلف أو من لا ينتفع به الناس بل ربما يفتن الناس كان آثما، ويكون هذا من التعاون على الإثم والعدوان لا على البر والتقوى، والله عز وجل يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ولأن يترك الإنسان المسجد بلا خطيب ويقول لأهل المسجد: ليس عندي خطيب، تصرفوا أنتم، أولى من أن يرسل غير صالح لهذا، لأن الله يقول: فاتقوا الله ما استطعتم، وهذا مستطاع. أما إذا أرسل من لا يصلح فإنه قد أساء، فهذه مسؤولية عظيمة، ولا بد للإنسان القائم عليها أن يتقي الله سبحانه وتعالى فيها. أما ما يتعلق بالشطر الثاني من السؤال، وهو: هل على الخطيب أن يعمل بكل ما يقول؟ الواجب على المسلم سواء كان خطيبا أو غير خطيب أن يعمل بما يعلم، والله عز وجل قال: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. فلا ينبغي الإنسان أن يأمر الناس بتقوى الله وهو لا يتقي الله، أو ينهى الناس عن الربا وهو يأكل الربا، هذا ما ينبغي أبدا، بل على الإنسان أن يمتثل ما يأمر به وينهى حتى لا يتعرض الوعيد يوم القيامة. وقد جاء في الحديث الصحيح في شأن الرجل الذي يأتي يوم القيامة وقد أخرجت أمعاؤه وصار يدور معها كما يدور الحمار في الرحى، فقال له الناس: يا فلان ما لك؟ ألم تكن تأمرنا بالمعروف تنهانا عن المنكر؟ فقال: نعم كنت، بلى كنت أمركم بالمعروف ولا آتيه، وأنهاكم عن المنكر وآتيه. فلا ينبغي للإنسان أن يخالف ما يفعل، هذا واجب عليه، هذا واجب عليه. فعلى الخطيب وعلى الواعظ وعلى المعلم إذا علم الناس شيئا أن يكون أول من امتثله، أن يكون أول من يمتثل ذلك. ولهذا قال شعيب عليه الصلاة والسلام: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، لا أريد أن أمركم بشيء وأخالف هذا الذي أمركم به. فإذا وقع في خلاف ما يأمر به وينهى استغفر الله عز وجل وتاب إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا ليس في الخطيب فقط، وإن كان الخطيب ألزم من غيره، لكن هذا في شأن كل مسلم عليه أن يتقي الله سبحانه وتعالى. فمتى علم شيئا عمل به، إن كان واجبا يجب عليه العمل، وإن كان مستحبا استحب له العمل، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من البحيرة من الأخ شريف، يقول: بعض الناس يعود أبنائه على سماع الأفلام والمسلسلات مبررا لذلك أنه يعلمهم الحق والباطل والخطأ والصواب حتى يميزوا بينهما ويختاروا بأنفسهم الحق والصواب ويتركوا الباطل والخطأ، فما توجيهكم لهم؟
الحمد لله رب العالمين، بئس ما صنع هذا الوالد في عادته تلك، وبئس ما صنع هذا الوالد في تعليله هذا. فإن هذا الأمر أمر خطير، وإنني أنصح الآباء أن يتقوا الله عز وجل في أولادهم وأبنائهم، وأن يربوا الأولاد على تربية الكتاب والسنة وعلى منهج سلف الأمة. ألا يكفيك أيها الوالد ما جاء في كتاب الله من آداب وتوجيهات؟ ألا يكفيك ما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من آداب وتوجيهات حتى تجتهد هذا الاجتهاد الذي هو ضلال وانحراف والذي هو إضاعة للأولاد؟ أي أمانة هذه أيها الوالد، وأنت مأمور على الخصوص بقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودوها الناس والحجارة. من الذي علمك هذا؟ من الذي علمك أن تعود أبنائك على مشاهدة الحرام بدعوة يعرف الأولاد الحق والباطل حتى يتجنبوا بعد ذلك الباطل الذي عرفوه، ويلتزم الأولاد بعد ذلك الحق الذي عرفوه؟ من الذي قال لك هذا؟ والقرآن قد أمر باجتناب الباطل وكذا السنة، وهل فعل ذلك أبو بكر؟ وهل فعل ذلك عمر؟ وهل فعل ذلك سادات الصحابة؟ تعلم أبنائك النظر إلى المحرمات حتى يتعودوا ذلك ويعرف هؤلاء الأولاد الباطل فيجتنبوه بعد ذلك، فتقول هذا باطل فاجتنبوه؟ هذا مبدأ شيطاني، والشيطان قد وعدك أن هذه التربية التي تستقيم بها الأولاد، وإنما وعدك الشيطان بذلك الضلال والخسران. فاتق الله أيها الأب، وقي ولدك نار جهنم، وذلك بترك المحرمات وإلزامهم بالواجبات ودلهم على المستحبات. لا ينبغي أن نمكن أولادنا من النظر إلى الحرام. ثم إنني أقول لك: وهل قلوب أولادك بين إصبعيك أم بين إصبعي الرحمن سبحانه وتعالى؟ هل أنت تملك هدايتهم؟ لا والله لا تملك هدايتهم، إنما الهداية بيد الرب سبحانه وتعالى. فالزم ما أمرك الله به وما أمرك به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وادعو الله عز وجل بصلاح أولادك وارجو الخير منه، هذا الذي عليك. أما أن تفتح باب المحرمات لأولادك بدعوى يعرف الأولاد الحق والباطل، أو حتى لا يعقد الأولاد، أو حتى لا يستغل الأولاد بعد ذلك فلا بد من أن يعرفوا الباطل والحق، كل هذا كلام لا ينبغي، وكل هذا على خلاف الأدلة الشرعية. فعليك أن تتقي الله سبحانه وتعالى، وأن تلزم أبناءك المشروع، وأن تجنب أبناءك المحظور، وأن تسأل الله عز وجل السلامة والعافية، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الحفير، من أخ رمز لنفسه بميم ميم، يقول: أريد نصيحة أعيش بها مطمئن النفس في الدنيا، وأحفظ بها البصر، وأكون قريبا من الله عز وجل بعيدا عن كل هوى.
الحمد لله رب العالمين، فاستقم كما أمرت، هذه النصيحة. قل آمنت بالله ثم استقم، هذه النصيحة. تلزم تقوى الله سبحانه وتعالى، عليك بفعل الأوامر واجتناب النواهي، عليك بقراءة القرآن والسنة والانتفاع بذلك، عليك بملازمة العلماء فعندهم ترجى الخيرات ويعرف المعروف وينكر المنكر، وعليك بمجالسة الصالحين فمنهم تقتطف أطايب الكلام، عليك باجتناب المحرمات من شهوات وشبهات، كل ذلك يورث ماذا؟ طمأنينة القلب وانشراح الصدر. والله عز وجل يقول: الذين آمنوا تطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا ونفع بكم. هذا سؤال ورد من الحفير كذلك، من هذا الأخ الذي رمز لنفسه بميم ميم، يقول: أطلب العلم منذ سنوات ولم أستطع دراسة كتاب كامل، وذهني دائما مشتت، فكلما شرعت في دراسة كتاب تركته وشرعت في غيره، فأشعر باليأس وعدم تحصيل شيء من العلم، فما هي نصيحتكم لي؟
الحمد لله رب العالمين. يا أخي الذي يظهر أنك لم تطلب العلم على طريقة العلماء، ولم تطلب العلم بين يدي العلماء، ويبدو أنك يا أخي بارك الله فيك وهداك الله تجتهد في الطلب من كتب، وتعتمد على استحسانك وعقلك وما يعن لك، ولهذا ستبقى حائرا إلى الممات. ما لم تطلب العلم على يد الأشياخ والعلماء فإن هذه طريقة السلف الصالح رحمهم الله تعالى، فأنصحك أن تذهب إلى عالم من العلماء، وهو الذي يعطيك ما تحتاجه، وهو الذي يعطيك ما يتناسب مع مستواك، ثم تابع مع هذا العالم، فإن طلب العلم لابد أن يكون على يد العلماء، وهذه هي القاعدة الأولى في طلب العلم، لابد أن تعود إلى العلماء وأن تسترشد بكلام أهل العلم، وأن ترجع إليهم وأن ترتبط بهم، وحينئذ ستجد الفرق واضحا بعد ذلك إن شاء الله، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. سؤال ثالث ورد من هذا الأخ من الحفير الذي رمز لنفسه بميم ميم، يقول: سمعت حديثا ينسب لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول: إذا أعجبتك امرأة فتذكر مناتنها، فما مدى صحة هذا الحديث، وما هي السبل الشرعية للوقاية من فتنة النساء؟
الحمد لله رب العالمين. أما عن السبل الشرعية من الوقاية في الوقاية من فتنة النساء، ما بيّنه الله عز وجل في كتابه، ومن بيّنه النبي في سنته، من ذلك ما قاله سبحانه وتعالى: قل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون، وقل المؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن الآيات. من ذلك أيضا ما دلك الله عليه من الزواج، فقال: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. ومن ذلك ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم في سنته من عدم الخلوة بالمرأة، قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: وما خلى رجل من امرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. وكذلك أيضا من اجتناب السفر مع المرأة من غير محرم معها، وكذلك أيضا من العشق لها، وكذلك أيضا من الحديث غير الشرعي، وكذلك أيضا مما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم في سنته ونهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم حافظ على صيانة الشباب، فقال كما في حديث عبد الله بن مسعود في الصحيحين: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض البصر وأحصن الفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فعلينا بأخذ هذه الأساليب الشرعية. أما هذا الأثر وهو أثر ابن مسعود في حال الافتن من المرأة أو الفكر فيها فتفكر في مناتنها، فإن هذا الأثر قال العلامة الألباني لم أقف عليه، وإنما الذي وقفت عليه ورود هذا المعنى عن النخعي رحمه الله تعالى كما في مصنف ابن أبي شيبة، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الدقهلية من الأخ أبي عبيدة، يقول: ما حكم دفع المال للتطوع في الجيش؟
الحمد لله رب العالمين، إذا كان القانون يسمح بهذا فإذا عليك أن تقدم على حسب القانون. أما مسألة دفع المال الذي يظهر لي أنك ستفعل شيئا غير قانوني، وبالتالي لا يجوز لك أن تدفع المال، فارجع في هذا بارك الله فيك إلى قانون الجيش، ولا يحتاج الأمر إلى دفع مال. إذا كان عندهم القانون يسمح فقدم كما يقدم غيرك، ولا تحتاج إلى دفع مال، والله أعلم. ولكن قد يكون ظاهر يعني كلامك أو المراد من كلامك أنك تريدها وظيفة فتتطوع في الجيش كوظيفة، فيكون دفعك المال هنا من باب تحصيل وظيفة هي متطوع في الجيش، وهذا حرام ولا يجوز وسحت. أما إذا كنت ستتطوع في الجيش بناء على قانون، والقانون والمسؤولون هم الذين تم اختيارهم لك، فلا غضاضة، لكن يظهر أنك تريد وظيفة في الجيش فتدفع مالا من أجل هذه الوظيفة، وهذا سحت ولا شك ورشوة لا يجوز لك أن تدفعها، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من المنصورة من أخ لم يرمز لنفسه بشيء، قال: ما هي كيفية التخلص من الوسواس الفكري؟
الحمد لله رب العالمين، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفي كل موسوس، فإن هذا المرض يفسد على الإنسان حياته، فأقول بارك الله فيك عليك بدعاء الله عز وجل أن يشفيك، فالله عز وجل قال: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. الأمر الثاني عليك بالعلاج، تذهب إلى أهل الاختصاص في علاج بدنك، وعليك بالرقية الشرعية والأوراد والأدعية، فتجمع بين الأمرين، بين الدعاء والأوراد وبين الذهاب إلى أهل الاختصاص. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: تداووا عباد الله، فما أنزل الله داء إلا جعل له دواء، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الجزائر من الأخ غزال، يقول: كيف أتعامل مع أتباع رسلان الذين كادوا يدعون له العصمة مع انتشار مخالفاته والردود عليها، وهل يجوز لي أن أقاطعهم ولا أكلمهم؟
الحمد لله رب العالمين، أتباع رسلان كرسلان معروفون بالغلو في الجرح والتعديل ويتعصبون له، وهذا الرجل أتباعه يتعصبون له بما هو معلوم مشاهد معروف، حتى إنهم الآن يكتبون على موقعه في بعض أقسامه شيخ المحنة، وربما قال بعضهم قال: لو كان موجودا في عصر الذهبي لترجم له في سير إعلام النبلاء، وقال بعضهم عجزت الأرحام، وقال بعضهم وقال بعضهم وقال بعضهم، وهذا أمر لا ينكر، وهذا مسلك على من تعصب له يرد عليه. ولكن الشأن ليس في مسألة التعصب فقط، وإنما يتعصبون لباطله، ما يتعصبون له مثلا فيثنون عليه ثناء لا يستحق وفقط، ولكنهم يردون باطله ويأخذون حقه. فمن تعصب للشافعي كان مذموما لكنه شافعي الإمام، ومن تعصب لمالك كان مذموما ولكنه الإمام. أما هؤلاء فجمعوا بين ماذا؟ بين التعصب له ورفعه عن قدره، وبين الدفاع عن باطله، فلا يقبلون فيه كلاما ولو كان بحق. ومن عارضني في هذا فليأتي بمقالاته في الرد على رسلان وباطله وترك ذلك، ممن هو إلى الآن يمدح رسلان ويثني عليه ويعتبره شيخا. أين ردوده على رسلان في باطله الكثير والمتنوع والمتعدد الذي رد عليه فيه أهل العلم من طعنه في الأنبياء، ومن طعنه في صحابة رسول الله، ومن طعنه في العلماء، في علماء الأمة؟ فقد اجتمع له طعن في الأنبياء وطعن في الصحابة وطعن في العلماء، في مخالفاته الكثيرة لأصول أهل السنة والجماعة، في تصوفاته، في طرهاته، في خزعبلاته، في مبالغاته، في كذباته، في سرقاته، في مما ذكرناه كثيرا. فأنا أقول لأخي إن هؤلاء لا حيلة فيهم، بيد أنه ينبغي عليك أن تبلغهم وأن تعلمهم السنة وأن تبين لهم ضلالات هذا الرجل، فلعله يكون فيهم الجاهل الذي ينتفع بكلامك. وإلا فهذا الرجل وأتباعه على تعصب شديد، فهذا الرجل يعلم أخطاءه وضلالاته منذ سنوات عديدة، ومع ذلك معاند ومكابر إلى اليوم. فأسأل الله عز وجل أن يهديهم جميعا، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الرياض من الأخ إبراهيم، يقول: هل دعاء الله تعالى أن يجعل مكة مسكنا لي إلى الممات لكونها أحب البقاع إلى الله، هل يدخل ذلك في التعدي في الدعاء؟ وهل ثبت أن الصحابة رضي الله عنهم خرجوا من مكة خوفا من مضاعفة السيئات فيها؟
الحمد لله رب العالمين، لا حرج الإنسان يدعو الله سبحانه وتعالى أن يموت في المكان الفاضل. فإن عمر رضي الله عنه قد سأل الله عز وجل شهادة في بلده في المدينة، لا بأس ولا حرج، لكن لابد أن يعلم الداعي أن الأرض لا تقدس أحدا، وأن العبرة بالعمل. فإذا اجتمع للإنسان العمل الصالح والمكان الفاضل فلا إشكال في ذلك، ويكون هذا من الفضل، فلا حرج للإنسان أن يدعو الله عز وجل بذلك، لكن عليه بالعمل الصالح. ولهذا دعاؤه أن يموت على السنة وعلى التوحيد هذا أعظم من أن يدعو الله أن يموت في بلد الله الحرام أو في المدينة مع تركه لاتباع السنة. إنما عليه أن يدعو الله عز وجل أن يرزقه الحق وأن يرزقه السنة إلى الممات، مع موت في بلد المدينة أو مكة فلا حرج، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من الأخ أبي حبيبة، ومثله ورد كذلك من مصر من أخ رمز لنفسه بألف عين، يقول: ما هو حال المدعو محمد رزق ساطور، وهل موته في مكة دليل على أنه على الحق؟
الحمد لله رب العالمين، الحق والباطل معروفان بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يلتبس حال رجل علينا عاش على الاستقامة أو عاش على الانحراف بموته. فلو مات المنحرف في مكة فما نفعه ذلك بالنسبة لشهادة المؤمنين عليه، وإنما يفوض أمره إلى الله، فلعله تاب في آخر حياته. لكن الشهادة ليست على الأمور الخفية التي لا يعلمها إلا الله، وإنما الشهادة على الأمور الظاهرة. فلو مات المبتدع الضال، لو مات المبتدع الضال على بدعته وضلاله ولم يرجع عن البدعة وعن الضلالة، لو مات حول الكعبة فما قلنا إن ضلاله ينحرف يتحول إلى هداية، وإن انحراف يتحول إلى استقامة، بل هو المنحرف الضال الذي يكون في الأمة ضالا ومنحرفا وتشهد الأمة عليه بالضلال والانحراف. أما في الآخرة فليس لأحد أن يحكم على آخرة رجل، فليس الموت في مكة دليل حسن خاتمة. وقد مات في مكة المشركون، ومات في المدينة المنافقون، فهل يتحول الحكم على المشركين والمنافقين لأنهم ماتوا في مكة والمدينة؟ أبدا، هذا أجله، جاء أجله في مكة كما جاء أجل أبي لهب في مكة، وهذا جاء أجله في المدينة كما جاء أجل ابن سلول في المدينة. فليس يشتبه على الإنسان حال أي إنسان مات في مكة أو في المدينة إذا كان حاله معروفا لدينا بالاستقامة أو الانحراف. هذا أمر لا بد من معرفته. رجل صالح من أهل السنة مات في دورة المياه، بعض الناس يقول هذه سوء ختمة، لا، مات على السنة هذا حسن الخاتمة إن شاء الله، وأما من مات على البدعة فهذا سوء الخاتمة، بغض النظر عن موت الصالح في دورة المياه وموت المبتدع حول الكعبة. أرجو من إخواني أن ينتبهوا لهذا، فإن بعض الناس ممن لا يقيس الأمور ولا يزن الأمور بميزان الشرع يغتر بمثل هذه الأشياء. ولهذا السلف الصالح يجعلون الحكم مبنيا على السنة وعلى الظاهر، ومن هنا قالوا إذا رأيتم الرجل يطير في الهواء ويسير على الماء فلا تصدقوه حتى تعرضوا أمره على الكتاب والسنة. ونحن اليوم نقول ونؤكد إذا رأيتم الرجل يموت في مكة أو في المدينة أو حول الكعبة فلا تصدقوه حتى تعرضوا أمره على الكتاب والسنة، ولا تحكموا له بحسن الخاتمة على الكتاب وعلى السنة، وعليه أصل إلى خاتمة الجواب، وهو أن هذا الرجل محمد رزق سطور رجل معروف بمنهجه الفاسد التكفيري الذي يكفر حكام المسلمين، وبأنه من أصحاب الثورات الذين أججوها وأفتوا بها، فرجل ثوري خارجي ما علم السنة ولا نشرها في الأمة من كتب أهل السنة والجماعة، فمثل هذا الرجل نشهد عليه بالضلال وإن مات في بلد الله الحرام. ونقول كما قال السلف إذا رأيتم الرجل يطير في الهواء ويسير على الماء فلا تصدقوه حتى تعرضوا أمره على الكتاب والسنة، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من القاهرة من الأخ أبي المنذر، يقول ما حكم وضع العلامات والماركات التجارية الخاصة بمصانع معينة على منتجاتي، وهل يجوز تقليد منتجات المصانع الأخرى مع عدم وضع علامتها التجارية؟
الحمد لله رب العالمين، لا ينبغي الغش ولا ينبغي المتاجرة بالعلامات التجارية المعروفة عند الناس أن تتاجر بها وأن تقلدها، لأن هذا من الغش ومن سرقة حقوق الناس، والعلماء قد أفتوا بأن هذه العلامات هي من حقوق أصحابها، فلا يجوز أن تسرقها ولا أن تقلدها إلا أن تستأذنهم، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال آخر ورد من القاهرة من الأخ أبي المنذر، يقول هل يجوز قراءة كتاب كليلة ودمنة، وهو كتاب قصصي أبطال قصصه من الحيوانات وتسرد قصصه بأسلوب الحكاية المثلية التي
الحمد لله رب العالمين. لا تكمل السؤال، بدلا من كليلة ودمنة عليك بالكتاب والسنة، وبدلا من القصص الخيالي عليك بواقع السلف الخالي من الضلال والانحراف. ولو أن الإنسان كان عمره 1000 سنة فقضى عمره كله في الإطلاع على قصص الصالحين وأخبار المهاجرين والأنصار ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين لما وسعته حياته لذلك، فماذا أصنع بكليلة ودمنة، وماذا أصنع بهذا القصص وعندي جنود الله عز وجل؟ فإن القصص الشرعي هذا جنود الله سبحانه وتعالى، فعلينا بالكتاب والسنة ومعرفة سير سلف الأمة، فإن مطالعة ذلك عبادة وطاعة، أما مطالعة كليلة ودمنة لا أجر فيها، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا ووفقكم. هذا سؤال ورد من الدقهلية من الأخ محمد، يقول بعض الدعاة في حثه الناس على مواصلة العمل الصالح بعد رمضان يقول هذه العبارة من كان يعبد رمضان فإن رمضان قد مات، ومن كان يعبد رب رمضان فالله حي لا يموت، فما حكم هذه العبارة؟
الحمد لله رب العالمين. أنصح إخواني من الخطباء ألا يتوسعوا في العبارات، وأن يلتزموا العبارات المشروعة، ولا داعي لهذه العبارة. لا أحد يعبد رمضان، وإنما تقول مثلا من كان يعبد الله عز وجل في رمضان ويلجأ إلى عبادته التماسا للخير، فليعلم أن رب رمضان هو رب شوال وهو رب سائر الشهور. فهذا الذي يتكلم به العلماء، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من القاهرة من الأخ يوسف، يقول: أعمل ضابطا في الجيش المصري ولله الحمد، وأريد من فضيلتكم نصيحة لي وللقوات المسلحة من الجنود والضباط.
الحمد لله رب العالمين، أسأل الله عز وجل لجنودنا التوفيق والسداد، وأن يحفظهم الله سبحانه وتعالى من كيد الكائدين وحقد الحاقدين وفساد المفسدين وضلال التكفيريين وتعدي أهل الزيغ والضلال من الخوارج المارقين. أسأل الله أن يحفظهم، فهؤلاء جنودنا على الثغور. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يقبلهم أعمالا، وأن يحسن خاتمتهم، وأن يكافئهم ويجزيهم عنا خير الجزاء. ونصيحتي لهم بأمرين: الأول طاعة الله سبحانه وتعالى، والتدين لله عز وجل بقيامهم على هذه الثغور، أن يتدينوا الله عز وجل بذلك، وأن لا يفصلوا بين عمله وبين طاعة ربهم، فإنهم إن احتسبوا ذلك كان لهم من الأجر ما الله عز وجل به عليم. والأمر الثاني أن يطيعوا قادتهم في طاعة الله سبحانه وتعالى، وأن يكونوا شجعانا وأبطالا، وأن يثبتوا في مواقعهم، وإذا جاء الشيطان فيعدوهم ويخوفهم بأنه قد يحصل الموت أو القتل أو غير ذلك، فليثبتوا أنفسهم بأنه الأجل معلوم ومحدود ومحتوم، والله عز وجل يقول: فإذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. فالأجل آت آت، كان الإنسان على الثغور أو كان الإنسان في بيته على سريره، فإن ذلك لا يقدم في عمر الإنسان ولا يؤخر. وعليهم أن ينظروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته، فلقد جاهدوا الجهاد العظيم، كم زهقت أرواح وكم ذهبت نفوس واحتسب أصحابها في ذلك وأرادوا الشهادة. قال الله سبحانه وتعالى: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. فعليهم أن يثبتوا في مواقعهم، وعليهم أن يحتسبوا وقوفهم، ويعلموا إن شاء الله أن الواحد منهم حتى لو استشهد وقتل فإنه يحيى عند الله. فيا جنودنا، الحياة موصولة بإذن الله، الحياة موصولة، فمن مات في سبيل الله ومن قتل في سبيل الله وهو مرابط على الصغور انتقل للحياة عند رب العالمين، بعدما كانت حياته مع العالمين فتنتقل إلى الحياة عند رب العالمين. قال تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. ستحيون عند الله عز وجل مع الاحتساب والقبول، ستحيون عند الله. فمن أبصر ذلك وعقله ما ظن بحياته والله. ولهذا كان الصحابة يسألون الله عز وجل الشهادة، وكان الواحد منهم إن نالها فرح فرحا عظيما. هذا ملحام بن حرام لما طعن رضي الله عنه صار يقول: فزت ورب الكعبة، فزت ورب الكعبة. وهذا أنس بن النضر رضي الله عنه خاض في وسط المشركين وهو يقول واها لرائحة الجنة، فوالله إني لأشم رائحة الجنة خلف هذا الجبل. فعلينا بالاحتساب، وعلينا بالصبر، وعلينا بالشجاعة، فلا نامت أعين الجبناء. فإن جاء الشيطان يخوفك فقل له أعوذ بالله منك، فماذا عسى أن يكون؟ أن أنتقل للحياة عند رب العالمين سبحانه وتعالى. وهل ذلك يخاف منه الإنسان؟ بل والله يرغب فيه، كل من ملأ الإيمان قلبه. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيحين: وددت أني أقاتل في سبيل الله فأقتل ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فأسأل الله عز وجل لجنودنا، أسأل الله لهم الثبات، وأسأل الله عز وجل أن يضاعف أجورهم وأن يتقبل موتاهم في الشهداء، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والله تعالى أعلى وأعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الأخ خالد من مصر، يقول: ولد لي مولود له أصبع سادس، فهل يجوز لي بتره أم لا؟
الحمد لله رب العالمين، إذا كان هذا يعوق في شيء ويتعبه في شيء فلا بأس ولا حرج بإجراء هذه العملية، عملية التجميل، لأن عمليات التجميل تجوز إذا كانت لإزالة عيب، أما إذا كانت طلبا لحسن فهذا لا يجوز. والدليل على جوازها ما جاء في حديث عرفجة لما قطع أنفه فأمره صلى الله عليه وسلم أن يتخذ أنفا من فضة، فلما تعفن أمره صلى الله عليه وسلم أن يتخذ أنفا من ذهب. قال العلماء: فإذا كانت هذه العمليات إزالة لعيب وإزالة لمضرة فلا حرج ولا بأس، أما إذا كانت طلبا للحسن كمن يطلب حسن أنفه أو حسن وجنتيه فيلجأ إلى تجميل ذلك فإن هذا من تغيير خلق الله ولا يجوز، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من كوم حمادة من الأخ ناصر، يقول: رجل جهز ابنته للزواج من فترة من الزمن وكانت الأسعار حينها أرخص من الآن، فهل يجوز له أن يكتب القائمة بسعر اليوم؟
الحمد لله رب العالمين، كتابة قائمة الجهاز جهاز العروسين يرجع في ذلك إلى العرف، فإذا اتفقت مع العروس واتفقت مع الناس على شيء فإن هذا لا إشكال فيه، فإذا اتفقتما على مبلغ فلا إشكال في ذلك، وإذا اتفقتما على الأثاث فقط والأشياء دون تفقيت ذلك بالمبلغ فلا إشكال، المهم المسلمون على شروطهم، إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا فيرجع في ذلك بارك الله فيك إلى الاتفاق بينكما وإلى ما بينكما من شرط، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من السودان، حفظه الله تعالى من الفتن ومن دعاة السوء. الأخ عبد الله من السودان يسأل: خطبت فتاة منتقبة حافظة للقرآن وأهلها على خير، ولكن يعيبها أنها تخرج مع أمها كثيرا من بيتها بحجة صلة الأرحام وإخراج الزكاة، وأشعر بعدم الراحة النفسية، فبماذا تنصحونني والحال هذه؟
الحمد لله رب العالمين، يعني أنت يا أخي بارك الله فيك تشعر بعدم الراحة لخروجها؟ إذا كانت هذه المرأة وهذه الفتاة تخرج خروجا شرعيا ولا يترتب على خروجها مفسدة فلا ينبغي أن تضع أو أن يضيق صدرك بهذا، وإن أردت نصحها في التقليل من ذلك فلا بأس ولا حرج، لكن إن كانت الفتاة صالحة فتوكل على الله ودعك من هذه النفسية، أخشى أن تتركها لفتاة أخرى فلا تكون في صلاحها، وأيضا تجد في نفسك ما تجد، وهكذا. وعلى الإنسان أن يروض نفسه على ما فيه رضا ربه سبحانه وتعالى، فإذا كانت الفتاة صالحة فخذ ما نصحك به القرآن، وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم، وما نصحك به النبي صلى الله عليه وسلم في سنته الصحيحة، فاظفر بذات الدين تربت يداك، فإذا كانت من ذوات الدين فاظفر بها بارك الله فيك، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من سوهاج من أخ رمز لنفسه بسين، يقول: هل يجوز تعلم علم أحكام التجويد من شخص يبدو لي أنه على غير المنهج السلفي؟
الحمد لله رب العالمين، يعني يا أخي ماذا يبدو؟ يعني يبدو كذا، هل يبدو هذه يعني تقصد بها أنه رجل من أهل البدع؟ إن كان من أهل البدع فكما قلت لا ينبغي أن تطلب العلم على يديه لا في القرآن ولا في غيره، وأما إذا لم يظهر لك بدعته فكلمه في السنة وأعرض عليه السنة، ثم بعد عرض السنة ومناقشة السنة معه سيظهر لك إذا كان من أهل السنة أو كان من أهل البدع. فنحن في زمان لابد الإنسان أن يتعرف فيه على شيخه. يا إخواني ويا أخواتي، لا ينبغي الإنسان أن يطلب العلم على يد المجاهيل، لا ينبغي الإنسان أن يطلب العلم على يد المجاهيل، بل عليك أن تتعرف على عقيدة شيخك أولا. ألسنا جميعا نتعرف على حذاقة الأطباء وحذاقة المهندسين، ونسأل عن الطبيب قبل التداوي عنده، ونسأل عن المهندس قبل العمل عنده، ونسأل ونسأل؟ أولى من ذلك كله من بيده كتب المسلمين يعلمك، فإما أن يكون من أهل السنة فتنتفع به، وإما أن يكون من أهل البدعة فيضرك. فعليك أن تنتقي شيخك أولا، انتقي الأثبات، انتقي الأعلام. البخاري رحمه الله تعالى قال: كتبت هذا الصحيح عن أكثر من 1000 شيخ كلهم يقول الإيمان قول وعمل. إذن البخاري انتقى مشايخه، وأما في عقيدته فقد قال رحمه الله تعالى: لقيت أكثر من 1000 رجل من شام وعراق وحجاز وكذا كلهم يقول، وسرد عقيدتهم. فإذا كان البخاري إمام المحدثين قد انتقى مشايخه، فما بالك بي وبك؟ فعلى الإنسان أن ينتقي مشايخه وأن يكون من أهل السنة والجماعة، ولا يطلب العلم على يد المجاهيل، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن عليكم. هذا سؤال ورد من روسيا من الأخ أبي عبد الله، يقول: ما حكم العمل في مهنة القيادة في دار الكفر مع العلم أنه قد يوصل السائق المرأة الكافرة المتبرجة وقت النهار إلى وقت المساء، وهي تجلس في الخلف وليس بجانبه، وهو لا يتكلم معها إلا للحاجة، ونوافذ سيارته ليست مظللة، ولا يعمل في أعياد الكفار؟
الحمد لله رب العالمين. نسأل أولا عن بقاء هذا الأخ في بلاد الكفر، إن كان بقاؤه بقاء شرعيا ننتقل إلى الجواب عن سؤاله الخاص. ومتى يكون بقاء الإنسان في بلاد الكفر بقاء شرعيا؟ أولا أن يكون مظهرا لشعائر دينه. الأمر الثاني أن يكون لديه علم يدفع به الشبهات. الأمر الثالث أن يكون لديه دين يدفع به الشهوات، فحينئذ لا بأس ولا حرج في الإقامة. أما إذا لم يكن عنده شيء من هذا فلا يجوز له البقاء. أما عن سؤاله الخاص وهو أنه يعمل سائقا ويحتاج إلى أن يخلو بالمرأة في السيارة، فنقول لا يجوز للإنسان أن يخلو بالمرأة في السيارة. وعلى من يقود سيارات الأجرة ألا يركب المرأة وحدها، لأنه لا يأمن الفتنة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: وما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. أما إذا لم تكن خلوة فلا بأس ولا حرج، إذا كان غاضا بصره وكان لا يوصلها إلى مكان فيه معصية، فحينئذ لا بأس ولا حرج. وأقول لأخي: السلامة لا يعدلها شيء، وانظر عملا لا تجتمع فيه مع المتبرجة ولو كان بلا خلوة، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن عليكم. هذا سؤال ورد من مصر من الأخ عبد الله، يقول: انتشر في هذه الأيام مقطع للمدعو عبد الله رشدي، قد فتن به كثير من الناس للأسف، يزعم فيه أن جمهور العلماء لا يحرمون الصلاة في المسجد الذي فيه قبر، وأن الحنابلة أنفسهم يجيزونها ما دام عدد القبور في المسجد أقل من 3 قبور، وأن القول بتحريم الصلاة فيها إنما جاء إلى الأمة من شيخ الإسلام ابن تيمية ومن ابن القيم رحمهم الله، فما تعليقكم على كلامه؟ بارك الله فيكم.
كذاب هذا، هذا رجل كذاب جاهل بالسنة ملبس على خلق الله. شيخ الإسلام هو الذي منع من الصلاة في المساجد المقبورة. أولا هذا من تلبيسه وتدليسه، أنه إنما نقل وقال جماهير العلماء لا يرون التحريم وبعضهم يرى التحريم وهكذا، ولا ينقل عن العلماء قاطبة وإجماع العلماء على النهي عن الصلاة في هذه المساجد المقبورة وعن النهي عن بناء المساجد على القبور، ونقول لهذا الضال ابحث المسألة من أصلها يا ملبس. هل أحد قال من العلماء بجواز بناء المسجد على القبر؟ ابحثها أولا، ابحثها أولا. نقول لك أيها الملبس المدلس، هل أحد من العلماء قال بجواز بناء المسجد على القبر أو قال بجواز إدخال القبر إلى المسجد؟ لا أحد، لا أبا حنيفة ولا مالكا ولا الشافعية ولا أحمد ولا شيخ الإسلام. الأمر الثاني، هل أحد قال بعدم النهي عن قصد هذه المساجد؟ الكل نهى. أليس من الأمانة أن تعلم الأمة هذا؟ أليس من الأمانة أن تعلم الأمة أن لا تبني المساجد على القبور وأن لا تدخل الأموات إلى المساجد؟ أليس من الأمانة أن تعلم الأمة أنه لا يجتمع المسجد والقبر في الإسلام، فإما مسجد وإما قبر؟ أليس من الأمانة أيها الجاهل أن تعلم الأمة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ولذا أقول لك إن قولك إن شيخ الإسلام هو الذي رأى هذا التحريم ونشره، وإنك تتضرع بما ورد من كتب أن جماهير أهل العلم يرون الكراهة للتحريم، أقول لك أولا ينبغي أن يعرض كلام كل أحد على كتاب الله وعلى سنة رسول الله، ولا ينبغي المفتي أن يفتي بأقوال الرجال أيها الجاهل، وإنما يفتي بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فديننا الذي نفتي به وتنازعنا الفيصل فيه ليس قال فلان أو علان، وإنما قال الله ورسوله. ألم تقرأ في كتاب الله فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول؟ ما قال ردوه إلى فلان وعلان، إنما ردوه إلى الله والرسول. وأنت الآن جعلت الحق في المسألة أو الباطل قال فلان أو علان. الأمر الثاني، أنك نقلت أن هذا قول الجمهور، وماذا لو كان قول الجمهور؟ هل قول الجمهور هو الصواب أيها الجاهل دائما؟ ألست تفرق بين قول الجمهور وإجماع المسلمين؟ أما الأمة إذا أجمعت لزمنا الإجماع، أما الأمة إذا اختلفت على قولين، قول عليه الجمهور وقول عليه غير الجمهور، فأنا سائلك أن تدرس الأمة يا ملبس، حينئذ ما الواجب علينا أن نفتي به؟ ما عليه الجمهور أو ما عليه الدليل؟ قل لنا. فإن قلت ما عليه الدليل قلنا إذن لا حاجة أن تجعل حجتك أن الجمهور قال، وإنما ينبغي أن تجعل حجتك قال الله قال الرسول. وأما إذا قلت إن الجمهور نفتي بما قاله الجمهور وهو الحق والصواب، فقد خالفت هؤلاء الجمهور، وأنا أحاكمك إلى مالك وإلى الشافعي وإلى أبي حنيفة الذين تنقل عنهم هذا القول، فإنهم جميعا قالوا إذا صح الحديث فهو مذهبي. إذن عمدة هؤلاء ما هو؟ الحديث. وارجع بنا إلى الحديث أيها الرجل، فإذا بالحديث هو قوله صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين من حديث ابن عباس، من حديث عائشة، من حديث جندب، أن النبي صلى الله عليه وسلم، أحاديث متنوعة ومعناها واحد، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. تقول عائشة يأمر بذلك؟ تقول عائشة يحذر ما صنعوا، ولولا ذلك لأبرز قبره صلى الله عليه وسلم، غير أنه خشي أو خشي أن يتخذ مسجدا. يا ملبس يا مدلس، أليس الأولى أن تعلم الأمة حديث رسول الله هذا؟ الذي علم الأمة هذه الأحاديث هم الفقهاء الذين تستدل بكلامهم، لأنك أردت من وراء هذا ماذا؟ أن تبين جواز الصلاة في هذه المساجد، لأن الأئمة والجماهير لا يرون تحريمها. فأقول لك، لما لم تعلم الأمة هذه الأحاديث وتنقل الأمة فقه الصحابة يحذر ما صنعوا، ولولا ذلك لأبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. وهذه القبور اتخذت مسجدا أم لا؟ اتخذت. إذن وقع المحظور الذي حضره النبي صلى الله عليه وسلم. ألا تعلم الأمة قول النبي: ألا إن من كانوا قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، ألا إني أنهاكم عن ذلك؟ ألا تنهى الأمة يا جاهل بنهي النبي ألا إني أنهاكم عن ذلك، بدلا من أن تدعو الأمة إلى اتخاذ ذلك بدعوى الكراهة؟ الأمر الثالث، ما جاء أيضا في الصحيح من حديث أم سلمة لما ذكرت للرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بالحبشة وما فيها من التصاوير، فماذا قال النبي يا عبد الله؟ قال النبي: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله. أنا آتيك بصحيح السنة، أولئك شرار الخلق عند الله، وأنت جعلت اتخاذ ذلك وبناء المساجد على القبور مما هو لا إشكال فيه ولا إشكال في الصلاة في هذه المساجد. ولو قلت أنا ما أريد ذلك، أنا أنهى، قلنا أين النهي، وإنما أتكلم في مسألة خاصة وهي جواز الصلاة، أو إن الفقهاء قالوا بالكراهة لا بالتحريم سوى أحمد. وماذا لو كان سوى أحمد وأحمد معه الدليل؟ أما نسبة الكراهة إلى الأئمة، فأنا أسألك يا عبد الله، الكراهة كراهة تحريم أو كراهة تنزيه؟ فليس الشأن أن تنقل الكراهة، وإنما الشأن أن تميز الكراهة، هي كراهة تحريم أو كراهة تنزيه. أحمد يقول أكره المتعة، فالمتعة مكروهة كراهة تنزيه أم كراهة تحريم؟ وإنني أعلمك قاعدة، إن ألفاظ الأئمة المتقدمين في الوجوب والكراهة وغير ذلك والسنة ينبغي أن تتتبع أمرادهم بذلك الوجوب الشرعي الذي يقابل المسنون، أو الوجوب الذي هو التأكيد، فقد يطلق على السنة واجب، وقد يطلق الشارع على السنة المتأكدة الواجب. ألم يقل النبي غسل الجمعة واجب على كل محترم؟ وهؤلاء الجماهير يرون أنه سنة، وقد تطلق السنة على الواجب. ألم يقل أنس رضي الله عنه والحديث الصحيح: من السنة إذا تزوج البكر أن يقيم عندها سبعا، وإذا تزوج الثيب أن يقيم عندها ثلاثا، وهذا واجب. وأما في ألفاظ الآئمة فإنهم أطلقوا الكراهة وأرادوا التحريم، فلابد أن نتأكد من ذلك. والظن بأئمتنا أنهم أرادوا بالكراهة التحريم، لأن أحاديث نبي دلت على ذلك. طيب لو افترضنا أنهم أرادوا بذلك الكراهة الشرعية، فحينئذ نقول قولهم بالكراهة مصادم للسنة الصريحة. وأنا أسألك أسئلة: لعن النبي صلى الله عليه وسلم للشيء إذا فعل، لعنه يكون للكراهة أو للتحريم؟ فإن قلت الكراهة فتلك مصيبته، فإن الكراهة عند المتأخرين ما يثاب عليه تاركه ولا يعاقب عليه فاعله. أفترى يا عبد الله، إذا لعن الإنسان على فعل أيكون من هذا الباب أو من باب التحريم، وهو ما نهى الشارع عنه المكلفين على وجه التحتم والإلزام؟ قل لي يا عبد الله، أتكون مكروهة والنبي يقول إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله. أشرار الخلق عند الله من فعل المكروه أو من فعل المحرم؟ أجب يا عبد الله. أيكون الأمر الذي نهى النبي عنه في حياته وقبل أن يموت بخمس ولما نزل به الموت أيكون مكروها أو حراما؟ أيكون قول النبي من تشبه بقوم فإنه منهم والنبي يقول عن الله يهود ونصارى تأخذ قبورا به مساجد أيكون مكروها أو حراما؟ كل هذا أجب عنه. وإذا عرفت ذلك عرفت موقع كلامك وأنه كلام الملبس المدلس الجاهل وأن اعتصامك بنسبة عدم التحريم إلى الجماهير إنما هو عدول عن أصل المسألة الذي هو بناء المساجد على القبور واتخاذ القبور مساجد يعبد غير الله عندها. فكم من ناذر وذابح وكم من ساجد وداع وكم وكم مما يلزمك ويلزم أهل الضلال أن ينهوا عن هذه الصورة التي وصلت إلى حد الإشراك بالله رب العالمين. لقد قال أستاذ من أساتذتك وهو يحتفل بمولد أحمد البدوي الشيخ أحمد البدوي الشيخ المهاب الذي إذا دعي في البر أو في البحر أجاب فعليك يا عبد الله وغير عبد الله إذا تكلموا في هذه المسألة أن يتكلموا فيها بسنة رسول الله لا أن يلبسوا على الناس بكلام بعض العلماء فكل يؤخذ من قوله ويرد وعند التنازع يرد إلى ما قاله الله في محكم كتابه فإن تنازعتم بشيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر والله تعالى أعلى وأعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا الأخ عبد الحليم من سوهاج له سؤالان نختم بهما هذه الحلقة. سؤاله الأول شيخنا يقول لدي قناة على الشبكة يتابعها الكثيرون أنشر عليها مقاطع مرئية لملاهي وحدائق وهي خالية من الموسيقى ولها دخل كبير فهل يجوز لي توريث أحد أصدقائي في دخل هذه القناة؟
الحمد لله رب العالمين. أولا هذه القناة في مقاطعها تعرض مقاطع نافعة ومباحة أو محرمة. إن كانت محرمة فلا يجوز أن تعمل أولا ولا أن تأخذ مالا نتيجة هذا العمل ثانية. وأما إذا كانت مباحة فلا حرج في ذلك إن شاء الله، لكن إن كانت محرمة فلا يجوز لك أن تعمل في ذلك ولا أن تأخذ مالا من ورائها فضلا عن أن تعطي صديقك شيئا في ذلك والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. سؤال آخر ورد من سوهاج من الأخ عبد الحليم يقول صديقي يعمل مغنيا في حفلات كبرى وأخاف عليه عقاب الله عز وجل، فهل لو قرأت القرآن أو صليت وأهديت ثواب هذه الطاعات له هل يصله ثواب ذلك وهو على قيد الحياة؟
الحمد لله رب العالمين. ليس هذا من منهج السلف ولا يجوز، ولكن عليك أن تنصح لأخيك وأن تديم النصح له لعل الله عز وجل أن ينفعه بك والله تعالى أعلى وأعلم.
وفي ختام هذه الحلقة نتقدم بالشكر لفضيلة الشيخ هشام بن فؤاد البيالي حفظه الله تعالى ونفع به، سائلين المولى عز وجل له المزيد من التوفيق والسداد والهداية والرشاد، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.